قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
المال بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شر يصون دراهما بالخير
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم هذا خزائن السماء، والذي يسعدنا ويشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور علي السالوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا في الدكتور. أهلا وسهلا بكم. الحقيقة كما نؤكد دائما أن الإسلام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الزخم وهذا التراث البديع من استنباطات العلماء لم يترك شاردة ولا واردة من معاملات الناس بشكل عام والمعاملات المالية بشكل خاص إلا وكان له فيها رأي وحكم يضيء حياة الناس ويجعلهم إن امتثلوا والتزموا بهذا المنهج كسبهم طيب وأموالهم طيبة وتوجد حلول عملية قابلة للتطبيق في كل زمان ومكان إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. من هذه المعاملات التي أوجد لها الإسلام حلولا، يعني كما قلت لأي مكان ولأي زمان ولأي حالة، قضية الديون في شريعة الله أو في ميزان الشرع الشريف. قضية الدين احتفى بها القرآن الكريم في أطول آية فيه، وهذا من عجائب القرآن العظيم، ورد في نفس الوقت للذين يعتبرون القرآن الكريم كتاب عبادة وكتاب تلاوة فقط لا علاقة له بحياة الناس ومعاملات الناس ومن ذلك. نقول لهم تعالوا واقرأوا معنا قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة عن آية الدين، من أشهر الآيات التي يعرفها القاصي والداني: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، إلى آخر هذه الآية الطويلة التي ذكرت تفاصيل يعجب لها الذين يتدبرون هذا الكتاب العزيز. يعني أخشى أن تكون مقدمة قد طالت، لكن فقط نستفتح بالذي خير مع فضيلة الدكتور السالوس عن قصة الديون وعلاقتها بالشريعة بشكل عام. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين كما أشرت فضيلتك اهتم بالإسلام اهتماما كبيرا، لأن في حياة الناس هناك حاجة إلى الديون، وقد يكون الذي يحتاج إلى الدين ليس فقيرا وإنما طارئ يطرأ عليه، يحتاج إلى أموال ليس عنده ما يؤديها.
نعم.
ف فيحتاج إلى أن يأخذ من غيره بصفة مؤقتة. لذلك وجدنا أن القرآن الكريم اهتم بالدين اهتمام بالغا، والسنة النبوية المشرفة. وفي عصرنا كثرت الديون، لكن للأسف الشديد أننا وجدنا منشآت في عصرنا تقوم أساسا على الدين.
بمعنى منشآت تقوم على الدين، ما معنى ذلك؟
تعريف البنك في الاقتصاد هو المنشأة التي تتاجر في الديون.
تتاجر في الديون
عن طريق الاقتراض أو التعامل في الائتمان عن طريق الاقتراض والإقراض، وظيفتها تقترض لتقرض، هذه وظيفة البنوك منذ أنشئت، إلى أن تحولت بعض هذه البنوك إلى بنوك إسلامية فأصبح الهدف مختلفا عن هذا تماما. هذه الديون التي هي التعامل فيها وظيفة رئيسة أو هي الوظيفة الرئيسة البنك، الإسلام لا ينظر إليها هذه النظرة، لأن الأصل أن الديون تكون لأشياء طارئة، وليس يعني القرض الأصل فيه أنه عقد تبرع وليس عقد معاوضة أو استرباح، يعني هو معاوضة في النهاية، في البداية عقد تبرع، المقرض متبرع بالقرض ويأخذ القرض إنما لا يأخذ أكثر. لذا كوفئ من الله عز وجل إقراض درهم، إقراض درهمين كصدقة درهم، يعني من أقرض درهمين أقرض جنيهين أقرض 200 جنيه كأنه أعطى صدقة بنصف المبلغ.
هذا في الحديث وال
نعم.
صريح القرآن يشرف المقرض الذي يقرض قرضا حسنا بأن ينسب القرض إلى الله تبارك وتعالى، هذا يقرض الله قرضا حسنا.
هذا تشريف، تشريف من الله سبحانه وتعالى. فإذا اقترض فإنه يقترض لسبب، إنما التعامل مع هذه البنوك يقترض لسبب غير سبب، لأن أصبح هذه وظيفة،
يعني وظيفة وتجارة بتعريف البنك أصلا.
يعني هنا القرض الأصل فيه أنه لسبب طارئ وليس على مستمرة، وأن المقترض إنما يقترض لحاجة أو ضرورة. إنما نظام البنوك الذي أخذناه من الغرب أصبحت هذه وظيفة البنك، وكذلك التعامل معها البنك على أساسها أنه يقول لك يستثمر، استثمر أمواله. كيف يستثمر؟ في الإقراض والاقتراض، هذا ليس استثمارا. القرض الأساس فيه في الإسلام أنه عقد تبرع. ما معنى عقد تبرع؟ عقد تبرع ابتداء معاوضة انتهاء، أو تبرع ابتداء وانتهاء، يعني إما أن يتبرع به في الأول فلا يأخذ أي زيادة مقابل القرض، كل قرض جرى نفعا فهو ربا، أي نفع فهو ربا. وقد يكون في النهاية أيضا تبرع، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. سبحان الله، يعني القرآن كان بين هنا، لأن المعسر على المقرض أن ينتظر، ينتظر عليه حتى يسر. وهناك باب أوسع من هذا وأفضل من هذا، وهو وأن تصدقوا خير لكم،
يعني فتح باب الصدقة
بهذا الدين،
ليضع هذا الدين يعني نعم. إن أحب نعم. المثوبة المقرض
نعم.
فتح له باب الصدق حتى يخفف عن كاهل المستدين
نعم. ثم جعل أيضا من مصارف الزكاة الغارمين،
من مصارف الثمانين
نعم. والغارم من الغارم؟ الذي عليه دين ولا يستطيع أداءه، لكن دين مشروع، يعني لا يأتي أحد ويقترض بالربا ويستمع
وينفق في غير وجه النفقة الحلال، ثم نقول له خذ من الزكاة لتعويض هذا لتسدد القرض. لا، ليس هكذا.
بعض الناس بالمناسبة يستدينون يعني ديون بالغة بالربا أو بغير الربا عشان مثلا يعمل فرح لبنته أو لابنه، يعني يتباهى به أمام الناس فيقع في دينه. هل يكون هذا من الغارمين؟
ليس من الغارمين،
ليس من الغارمين.
لا،
يعني هناك بعض التصورات المختلطة عند بعض المسلمين.
الغارم الذي اقترض قرض لحاجة أو ضرورة، لحاجة أو ضرورة،
والضرورة تقدر بقدرها،
والضرورة تقدر بقدرها.
نعم.
وعجز عن أداء هذا الدين، إذن هنا في هذه الحالة على القادرين أن يساعدوه.
طيب دكتور، التصور العجز في الشريعة، هل هناك حد نستطيع أن نحكم منه على المقترض أنه وصل إلى حد العجز؟ مدة محددة، معيار في الشريعة معين؟
حاجاته الأصلية. أصبح ما يملكه لا يفي بحاجاته الأصلية، أو يفي حاجاته فقط وعليه دين. إن أدى الدين لا ليس عنده ما يفي بحاجاته الأصلية، إذن هنا عاجز عن أداء الدين. عاجز عن أداء الدين، هناك أولا في حث الناس على مساعدة المحتاجين. كيف يحثوا على مساعدة المحتاجين؟ السبب، اقرضوا درهمين كصدقة درهم، هذه ناحية. الناحية الأخرى،
من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟
نعم. الثواب هذا الثواب، لما هنا في الناحية العملية. الناحية العملية أن المدين الذي عجز عن أداء الدين يأخذ من أموال الزكاة ليؤدي الدين. من الذي سيستفيد من هذه الصدقة، من هذه الزكاة؟ الدائن الذي عجز مدينه عن أداء الدين،
يعني وجد حل له، حل مشكلة الفلوس اللي متأخرة دي، ديونه اللي هو أقرضها في الزكاة، في هذه الفريضة،
في هذه الزكاة. يعني الزكاة هو أخذها، لم يأخذ هذا لينفق على نفسه، أخذها ليؤدي الدين. وبذلك
يعني الزكاة تعمل على حفظ حقوق الآخرين أيضا.
سبحان الله. نعم. يعني هنا عندما ينظر هنا إلى أن هذا المدين عجز عن أداء الدين، طيب خذ هذه الأموال ليس لإنفاقها في على مصالح الخاصة أو كذا أو تبذير، لا، وإنما لإعطائها لصاحب الدين.
إذن الإسلام وضع صورة مثلى في قضية الدين لكلا الرجلين أو الشخصين، الدائن والمدين على السواء.
نعم.
دعا المستدين أن يؤدي أو ينوي الأداء، من أخذ أموال الناس يريد أداءها
أدى الله عنه،
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله.
أتلفه الله، أتلفه أداء، أدى عنه وأتلفه.
في فرق
كبير.
سبحان الله.
ثم الناحية العملية، أن يأخذ من أموال الزكاة ليؤدي الدين الذي عليه.
في هناك مصرف مصرف زكاة كبير.
نعم.
للغارمين.
ناحية عملية. فإذا هنا الدين في الإسلام له. ثم التحذير من الدين بالذات لمن يأخذ الدين ولا يؤديه. الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. إلا الدين لا يغفر.
إلى هذا الحد صان الإسلام حقوق الناس المالية.
إذا من يأخذ الدين يعلم أنه إن مات وعليه دين هذا لا يغفر له إلا إذا أديه. ولذلك
ده اللي قدم دمه، يعني أغلى شيء نفسه
شهيد
في سبيل الله.
شهيد.
يبقى كل شيء بحق الناس.
إلا الدين.
أظن ليس هنالك ضمانات في الشريعة مثل في حياة الناس
مثل
أموالهم مثل هذه. سبحان
مثل
الله.
فهذه أشياء الحقيقة تحفظ حقوق الناس ومال الناس وتشجع على القرض الحسن.
لكنها في النهاية وهذا ليس تهوين، هذا ينبغي أن يعني يلتزم المسلمون بهذا، لكن في النهاية هي محاولات لحض وحث وتحريك الإيمان في القلوب في قضية الدين كغيرها من الدعوة للمعاملات. لكن الضمانات العملية في الشريعة لقضية الدين، وإحنا استفتحنا الحلقة بآية الدين، ما هي هذه الضمانات من الكتابة مثلا؟ هل هناك صور محددة أيضا في عند الفقهاء؟
في الكتابة والشهادة والرهن.
الكتابة والشهادة والرهن.
بالاستثاق.
الاستثاق هو عنوان يعني كتاب الاستثاق في
فقه البيع والاستثاق.
فقه البيع والاستثاق للدكتور السلوسي.
الاستثاق. استوثق. أولا إيش كتابة؟ مع مكتوب. والشهادة. يشهد. يشهد هذا الدين. والرهن.
نعم. الاستثاق الكتابة والإشهاد أو الشهادة يعني
أي.
والرهن.
والرهن.
هذه الثلاثية ضمان لحقوق
الرهن بالذات ضمان عملي. يعني يأخذ من الرهن، يباع الرهن بأداء الدين،
يعني يقرض وهو مطمئن أن ماله سيرد. وإن حدثت مماطلة فسيأخذ ماله مضمون في شريعة الله.
نعم، ما دام هناك الرهن.
نعم.
وهناك الشهادة وهناك أيضا الكفالة.
نعم. طب اسمح لي لحضرتك يعني توصينا دائما ألا نتأخر على السادة المشاهدين في التواصل. أخونا خالد من المنوفية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أستاذ خالد.
بعد إذن حضرتك، أنا مدير مساعد في بنك ناصر الاجتماعي. وأعمالنا في البنك فيها أعمال طيبة كثيرة.
أيوة.
مثل أعمال الزكاة والنفقات والإعانات والمساعدات.
نعم.
وفيها أعمال ربوية كثيرة. السلف المالية بتطلع بفايدة 6% و7%.
مفهوم.
أنا عملي الآن في الإدارة العامة للزكاة، مدير مساعد في الإدارة العامة للزكاة. بسأل حضرتك، مرتبي هل حلال ولا حرام، أو أسيب البنك، أو إيه يعني؟ مش قادر لأن أنا تعبان من الموضوع ده.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. شكرا يا أستاذ خالد. أخونا حامد. الحاج حامد، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا يا حاج حامد،
تفضل. بارك الله لنا فيكم.
آمين يا رب العالمين، وفيك إن شاء الله.
والله أنا أسئلتي كلها تجارية عن موضوع القرض والاستدانة.
تفضل.
الله يخليك. أنا تاجر. بس الراجل السرية يعني.
نعم.
فطبعا أنا عشان أتاجر فبرمي سلف للزراع. بيتم باتفاق بيني ما بينه إن هو مثلا هياخد 10,000 قرض. هيبيع عندي منتج مثلا ب20,000. انا باخد العمولة بتاعتي 10%.
يعني انت بتدي سلفة وتاخد عليها عمولة.
فهو طبعا لو انا ما اديتوش 10,000 مش هيجيب لي فاكهة او خضار اتاجر فيها. فطبعا هو لما بياخد مني 10 عشان يبيع ب20 اخد منه انا 10%، يعني 2,000 جنيه. انا عندي طبعا خدمات، وعندي مية، وعندي ضرائب، وعندي نور، وعندي هوالك، وعندي مائدة رحمن، وعندي لحمة العيد الكبير. الحمد لله بقوم واجب نحو ربنا وزيادة شوية.
نعم.
فالمشكلة هنا ان اللي بياخد العشر تلاف دي يا بيجيب عربية نص نقل، يا بيجوز بنته، يا بيجوز ابنه، يا اللهم صل على النبي بيشد دور مباني يعني.
ايوه.
وتقعد الفلوس سنة واثنين وثلاثة. فبضطر اشتكيه. بروح يجيب لي اهل الخير زي سيادتك ويقول لك معلش والنبي. طب ما انا هنا الفلوس دي حصل لها انفليشن، تضخم.
ايوه.
ان الجنيه النهارده السنه الجايه بيبقى ب80 قرش، بعده ب60 قرش. طب والمصاريف اللي انا تحملتها والانفاقات اللي انا تحملتها، يقول لك معلش والنبي. يعني بقى لها 6 سنين، بقى لها 5 سنين، بقى لها 10 سنين.
انت تتصور ان ال 10,000 جنيه دول بعد ما تقعد عشان ترجعهم بعد سنه ولا اكتر ولا كذا، وبعدين تتحل فقعده عرفيه، ما ينفعش يرجعوا 10,000 جنيه، انت عايزهم اكتر.
انا عايز مصاريفهم مثلا، وعايز عمولتهم. انا ايه ذنب ان هو ياخدها يلعب بيها؟ في ناس تانية بقى بعد اذن سياده الشيخ خدت الفلوس بتشتري بيها ارض زراعيه. وبعد سنه 2-3 بعد ما تشتلها بتبقى منتجه، بيروح لتاجر اخر.
طب انت مش في ضمان حاج حامد للاموال دي؟
باخد ايصالات يا شيخ.
بس الناس بتماطل بقى وعلى ما
بص، مماطله رهيبه يا شيخ.
ايوه.
بين طبعا لنا أسة في رسول الله قالك من أخذ أمواس يدير الناس أدعوه أدى الله عنه.
نعم.
لا ده هو كده اتلفها بقى.
طيب
اجوز الولد اجوز البنت ابني بيت ابني دورة اشتري ارض بعد انا عندي ناس بقى 10 سنين
أيوه.
بعد 10 سنين بيروح يجيب لي اصدقاء ومحبين ويقولوا لي قال الله وقال الرسول يا جدعان ده انا تاجر راس مالي اللي هو اخذه ده نقص مني عملي بيقل مصاريفي بتزيد
صحيح.
عملتي خدماتي ميتي نوري كهربتي تليفوني
تجارة يعني
ضرايبي تأميناتي ما انا مد العشرة للشيخ عشان العقد يجي من وراه اسد بيه الحاجات دي
لملي الموضوع ده كله حج حامد في جملة واحدة سؤالك المحدد عشان برضو ايه الكلام ما يتوهش مننا انت بتسأل عن حكم ايه
احاسبه ازاي وطبعا بعد ما اشتكيت في محامي مثلا عايز 1000 جنيه او
المصاريف المحاماة يعني كيف تسترد اموالك هي واللي انت صرفته يروح فين عايز تقول كده يعني
أيوة
مع المماطلة حاضر وصلت رسالتك وسؤالك مفهوم والدكتور ان شاء الله هيجاوب ناخد اتصال اخر السلام عليكم ورحمة الله مين معانا من المغرب الاخ محسوب استأذنك بس ايوه عليكم السلام ورحمة الله
تفضل
يا اخ محسوب
شي بخير
مرحبا
حسيت في دي شيء منه شي سلعة وخلصتوا فيها
انا مش مستوضح المخرج يسمع السؤال ويفهمني طيب قطع الاتصال للاسف لكن حاول تاني اقي محسوب نعم السؤال الاول الدكتور تحب نجاوب مباشره كما عودتنا الاستاذ خالد هو من المنوفيه متصل الاول مدير مساعد في بنك من البنك ناصر بنك ناصر معروف عنه ان هو بيقوم باعمال خيريه و احيانا قرض حسن احيانا زكوات وهناك اعمال ايضا ربويه يعني معروف فهو بنك عادي يعني لكن يقوم ببعض الانشطه الخيريه الاستاذ خالد بيقول انه بيعمل في الاداره العامه للزكاه الجزء الخاص بموضوع الزكوات فبيسال سؤال مباشر هو الان عن مرتبه في هذا العمل
هو اذا كان خاص بالزكاه فقط ولا يعمل إلا في الزكاة يعني هذا شيء طيب
بعيد عن المعاملات الأخرى
ابتعد عن القرض وعن الفوائد وعن هذا ممكن
حتى وإن كان يتبع يعني
وإن كان يتبع البنك ناصر البنك ناصر فيه أشياء طيبة وفيه أشياء غير طيبة
هو كما قلت
يعني ليس بنك عادي وليس بنك إسلامي
مختلط
هو في منزلة بين المنزلتين
نعم الحاج حامد اللي أصل معانا في اللي بيشرح لنا عايز يقول ملخص القصة ان هو الناس بتمطله دي سلف معينة لتجارة معينة يقوم بها وبعدين ترد بعد سنة او اتنين لما يشتكيهم ويرفع عليهم قضايا يجي بقى اهل الخير يتوسطوا فترجع له امواله هي بعد ما يكون خسر اشياء كثيره يعني فقول كيف اضمن وكيف ارد وما حكم الاسلام في يعني الحل الاسلامي لقضيتي
هو المفروض ان ياخذ ضمانات كافيه بحيث يستطيع ان يسترد الدين في الحال
يبدو ان وصلات الامانه وكيف بقتش ضمانات كافيه
ما وصلت الامانه تؤدي الى الحبس
لكن
ثم ممكن ياخذ ليس ضمانات ممكن ياخذ كفلاء يطلب كفلاء يطلب رهن كفالة ورهن يعني هذا في بالنسبة للاستثاق عن طريق الرهن والكفالة طيب
هل هذه الأشياء هذه المصطلحات الرهن والاستثاق وما إلى ذلك خرجت من بطون الكتب الفقه للواقع المعاصر
لا موجودة البنوك الإسلامية تعمل بهذا التطبيق العملي موجود هذا
طب في المعاملات الفردية بعيدا عن البنوك
برضو المعاملات الفردية ممكن رهن ممكن كثير يعني افترض مثلا هيأخذ وصلة أمانة على الشخص المدين والمدين ليس عنده ما يؤدي به كفيل الغني يأخذ من الكفيل الغني الأشياء الأخرى التي يشار إليها أنه يغرم إلى أن يصل إلى الدين في شيئان شيء ممنوع وشيء مقبول
نعم
الشيء الممنوع هو أن يزار على الدين أو يعرف بغرامة
تأخير
نعم فغرامة التأخير هذه هذا من باب الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن ترمي، هذا
قد تكون بها معظم الفوائد المركبة
فوائدها المركبة. لكن هناك التكاليف الفعلية، رفع قضية وفي محامي وفي كذا، هذه التكاليف الفعلية من حقي أن يأخذها فوق الدين.
فوق الدين،
نعم
كويس،
وليست من الربا.
أرجو أن يعني يكون بيتابعنا في الإجابة عن
السؤال. وليست من الربا،
ليست من الربا، يعني حتى لو خد الفلوس 10,000 جنيه سلفهم حق حامد، المصاريف اللي صرفها محاماة أو مقاضاة أو ما إلى ذلك دي خارج رأس المال وليست من الربا، هي حلالك 100%.
نعم.
معانا الأخ عماد من القاهرة، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ عماد،
أنا معاد الأخ عماد، بس أنت وراهم التلفزيون عشان خطروا ولمت عليه التلفزيون.
تفضل أستاذ عماد. أخ عماد تفضل.
لو سمحت ممكن عندي سؤال بخصوص المعاملة مع البنوك الربوية في الحساب الجاري. هذا أول سؤال.
بتسأل عن حكم الحساب الجاري يعني؟
أيوه. طيب. بنك فيصل الإسلامي الموجود حاليا فروع في مصر،
ماشي،
معاملاته صحيحة 100%، ممكن نحول على المعاملات ولا لا؟
طيب حاضر.
السؤال الثالث، فيه أخ شاركني في تجارة،
أيوة،
وكان هو اقترض قرض ربوي، وهو وشاركني بالقرض ده، بس هو وفلوسي أنا ما فيهاش قرض ربوي، ما حكم ذلك؟
طيب حاضر. وانت عارف، كنت عارف كده من الاول يعني؟
انا ما كنتش اعلم بالتحديد الفلوس هو متصرف فيها منين.
ايوه.
عرفت بعد ذلك ان هو كان وجايب حاجه زي سلفه، يعني بيسموها سلفه من البنك.
ايوه نعم. طيب كده طيب معنا اخونا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا استاذ.
كنت عاوز بس اسال الشيخ علي على موضوع، انا شغال محاسب في شركه ادويه، ده النشاط بتاعها، ونشاطها بقوم بالشق اللي هو فتح الاعتمادات المستندية والاعتمادات، طبعا هذا بيتم عن طريق البنوك، ده شق من الشغل بتاعي. الشق التاني بقوم بالتأمين على الأصول بتاعة الشركة ضد أخطار الحريق والسطو ماذا إلى ذلك يعني. هل أسأل العمل ده بيكون حلال ولا مش حلال؟ هو النشاط الاساسي للشركه هو
الادويه، لكن انت بتقوم بالتعامل مع البنوك
عن طريق ان انا لازم عشان نستورد هذه الخامات، والخامات اللي بيتم بيها تصنيع الدواء بيتم ده ان احنا بنفتح اعتمادات مع البنوك اللي مضطرين لده.
تمام.
والتامين ما فيش اي شركه ليها فيها تامين تعاوني، فبنتعامل لان احنا طبعا ما فيش تامين على الحياه، بس بنامن ضد على المصنع الشركه ضد الاخطار الحريق والسطو وما زال والحاجات من هذا القبيل.
ايوه.
فهل العمل ده حلال ولا لا؟
حاضر. طيب الحاج حامد عاد الينا سالما. السلام عليكم يا حاج حامد.
وعليكم السلام ورحمه الله يا مولانا.
انت عندك تعقيب على على الاجابه اللي سمعتها؟ اتفضل.
انا الجزء الثاني من الاجابه اللي هو بتاع المصاريف والمقاضاه بارك الله فيك، ده ماشي
تمام،
لكن النص الاولاني اللي هو بتاع انتظار الفلوس، مع احترامي ليك 5 سنين أو 10 سنين.
أيوه.
ويجي يقول لي عفى الله عما سلف بعض الاخوه المسلمين الاحباء الي، حرام ده يعني.
ايوه.
طب انا مصاريفي في العشر سنين، واخد بالك، وضرايبي وتأميناتي وخدماتي وميتي ونوري وعملتي وي اجيبها منين؟ ما هو اخد راس المال نايمه معاه.
ايوه حاضر، بنوضح هذا الامر. طيب الاخت ام عبد الله، السلام عليكم ورحمه الله. ام عبد الله تفضلي. السلام عليكم ام عبد الله. السلام عليكم يا ام عبد الله. طيب الحاج حامد اللي كان اتصل بخصوص التجارة، هو يعني اطمأن لشق المصاريف الزائدة عن الدين انها حلال كما افتيته فضيلتك. وطبعا الدكتور علي السلوس دائما يعلمنا انه لا يفتي فتوى فردية، انما يفتي بفتاوى المجامع الفقهية، واحنا سبق ان احنا اكدنا على هذا الامر مرارا وتكرارا. بيسأل طيب الفلوس اللي اتخذت منه أو تم اقتراضها ونامت عند المقترض 5 سنوات،
هو دفع عليها ضرائب او لان فلوس تجارة يعني. فبيقول يعني ألست خاسرا هذه الصورة؟
لماذا أقرضه؟ شايف ما قلت تجارة؟ لماذا أقرضه أصلا؟ تجارة. القرض الحسن لا يتصور أن يكون في التجارات الموجودة الآن، وإنما يتصور قرض لمنفعة معينة أو لمعاملة معينة بينهم، وليس قرضا لله.
أنا أعود لمرة أخرى لقضية الضمانات. نعم. يأخذ ضمانات نعم قوية نعم حتى نعم يستريح ولا تبقى الفلوس خمس سنوات أو
خمسة عشر. المهم هنا أي زيادة على الدين هي من الربا المحرم مهما كان، مهما كان الدين ومهما كانت مدته، وعليه أن يأخذ ضمانات كافية بحيث يضمن حقه.
إذا قاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا حتى لو بقي هذا الدين مئة سنة لا يعود
ليس له إلا المثل،
إلا ليس له إلا المثل. طيب أخونا عماد بيسأل عن حكم الحساب الجاري في البنوك العادية.
وقال المجمع لا يجوز المسلم أن يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع أن يتعامل مع بنك إسلام. إذا كان يستطيع أن يتعامل مع بنك إسلام لا يجوز أن يتعامل مع بنك ربوي، لأن الحساب الجاري وإن كان له فائدة إنما البنك يقرضه بفائدة،
يعني يأخذه ويقرضه بفائدة.
نعم
نعم تجارة في الديون.
تجارة في الديون.
نعم. أيضا فرع آخر من شق آخر من سؤاله يعني بيسأل تحديدا عن بنك فيصل، هو سأل وسمى فوجبت الإجابة.
يتصل بالهاتف يعني هاتف
منزلي. هناك تفاصيل تتعلق بالبنوك الإسلامية، من أراد أن يعني يستوضح أكثر يتصل على هاتف فضيلة الدكتور السلوس موجود في الكنترول ويفهمها لأن الوقت قد لا يكفي. يعني شق ثالث من سؤالي الأخ عماد بيقول أن أنا اشتركت في تجارة مع صديق له واكتشف بعد هذا أنه يعني كان النصف الأول من المال أو أحد النصفين مقترض من الربا، يعني صاحبه واخد فلوس من القرض من الربوي لكن هو فلوسه هو حلال، فماذا يفعل كيف يتصرف؟
يعني هنا لا شيء عليه، لكن هو الأول إذا علم أن لا يشترك معه. إنما ليس فيه تحريم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تعامل مع اليهود والنصارى أمرهم ليس حلال كلها، كثير منها حرام. المهم أن يكون النشاط حلالا.
نعم. الأخ محمد بيعمل شركة أدوية وهو بيبقى جزء من شغله مندوب عن فتح اعتمادات مع البنوك، وفي جانب من التأمين على الشركة مثلا أو المحتويات ضد الحريق أو السرقات أو ما إلى ذلك، فبيسأل عن هذا وذلك.
كل هذه الأشياء ما دامت ممنوعة لا يتعامل فيها إلا إذا كان مضطرا. الآن في أيامنا هذه نحن نجد الملايين التي لا تجد عملا،
صحيح بطاله شديد،
ولا تجد طعاما لا تجد شرابا،
الحاجيات والحاجات الأصلية.
ولذلك مثل هذا نقول له إذا لم تجد لهذا العمل اعمل وخذ منه بقدر حاجاتك وضروراتك إلى أن تجد عملا آخر، يعني وتبحث عن عمل آخر إلى أن تجد عمل آخر.
نعم. عندنا سؤال ورد في الاسم اس بيقول بيسأل عن حكم التأمين على الحياة بشكل عام.
التأمين على الحياة هذا من أنواع التأمينات التي صدرت القرارات المجمعية لعدم جوازها في وقت مبكر. يعني في أنواع من التأمين تأخر القرار، قرارات مجمع الفقهية تأخرت فيها قليلا
أو ربما لم تكن ظهرت هذه المعاملات.
لا موجودة موجودة، لكن هنا صدور القرار بحث الموضوع والنظر فيه والأخذ. إنما التأمين على الحياة هذا من القرارات اللي صدرت في وقت مبكر، التحريم فيها واضح
محرم.
نعم.
قصة التأمين على الحياة.
نعم.
حرام.
لكن في تأمين شركات إسلامية تقوم بهذا. هذا جائز.
لا يسمى تأمين على الحياة، ولا القضية مش قضية تسمية، القضية عقد صحيح؟
العقد نفسه الذي يقوم به البنك الشركة الإسلامية عملوها يختلف عن شركة التأمين الأخرى
من حيث الأصل وعقد التأسيس وما إلى ذلك،
ونفس العقد
ونفس العقد.
نعم.
أختنا أم عبد الله عادت الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أم عبد الله.
أيوة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كان عندي سؤال، بس أنا كنت بكرد زملائي على سبيل القرض الحسن. وقعد يعني فترة طويلة بتاع 5 سنين 6 سنين.
تمام.
وأنا داخلة جمعية برضو في مبلغ كبير 20,000 برضو 4 سنين. وعندي ذهب بحوالي 11-15,000 جنيه. عايز اعرف بس ازكي على كل يعني الفلوس دي كلها ازاي؟
الذهب كم قد ايه؟
يعني حوالي 11,000 جنيه.
حاضر. الاخت ام عبد الله بتسال، بتقول عندها فلوس اقرضتها لكن طالت مده الاقراض، قرض حسن طبعا، ويعني داخله جمعيه بمبلغ معين وعندها ذهب يوازي حوالي 11,000 جنيه، كيف تخرج الزكاة عن كل هذا؟
بالنسبة للقرض، إذا كان القرض مضمونا زكي المسلم مع ماله الحاضر.
عايزين نشوف بس حكاية المضمون ده يا دكتور. المضمون هل إن طالت المدة ولا يرد مع 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 ضمان الشخص أخلاقي وما إلى ذلك؟
ضمان أخلاقي وقد يكون ضمان أخلاقي ولكن في إفلاس
مثلا.
يعني الأخلاق تعمل له
إيه؟
وهنا أحيانا يكون الشخص نفسه هو المتساهل في طلب القرض لأن المقترض أخوه قريبه صديقه فيتساهل. لما أنا متساهل هذا شيء طيب، لكن لا يسقط حق الله في حق الفقراء في الصلاة في الزكاة. إذا كان القرض يعني من
مضمون الأداء
قد نصل إلى مضمون مرجو الأداء،
مرجو الأداء
نعم، يزكي من المسلم على حاضر، غير مرجو الأداء لا يزكي المسلم إلا متى تسلمه، متى تسلمه يزكي مرة واحدة، يزكيش لا يزكي على السنة الماضية. ده بالنسبة للديون، زكاة الديون
يزكيه
أما ده مرجو الأداء
مرة واحدة،
مرجو الأداء يزكي مع أعمال الحاضر كل سنة، كل سنة. غير مرجو الأداء زي ما معلوم أو مشكوك فيه يزكيه مرة واحدة عندما يتسلم فقط.
طيب هو ده القرض الذهب
حوالي النقود والذهب والديون كل هذا يجمع،
يجمع كله مع بعض
مع بعض
ولا يفصل يعني.
نعم يجمع ويزكى ما دام يصل الى النصاب يزكى. نصاب الحول والذهب هذا اذا كان قليل ويلبس ليس عليه زكاة.
يبدو ان يعني شهية السائلين عن الذهب فتحت لما جت سيرة الذهب، فحد بيسأل عن شراء الذهب بالتقسيط حكم ذلك.
نذكر له قرارا مجمعيا ايضا. الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. أي تأجيل ربا محرم لا يجوز.
نترجم ده في جملة بسيطة، إن بيع الذهب بالقسط
حرام.
حرام.
نعم. لابد أن بيع ذهب أو فضة أو نقود لابد من القبض في الحال.
واحدة عايزة تبيع الخاتم او الغويشة بتاعتها وتاخد تدخل دي في دي زي ما بيطبيع
دخلش تبيع اللي مش عاوزها تبيعه وتشتري اللي عاوزها.
تتم عملية مستقلة.
نعم.
تماما.
نعم.
بيع وشراء.
نعم.
ثم تشتري ما
تريد. نعم. انما اذا كان ذهب قديم بذهب جديد لابد من التساوي والتقابض.
طيب عندي سؤال بيقول بيع حكم بيع العملة الأجنبية بالدين.
هو يكون عملة أجنبية يعني وحفة الربا بأعتبار أجنبي؟
هو السؤال كده.
أي عملة لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى إلا مع التقابض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم.
طيب يعني سلم واستلم يعني.
الدب الورق في ربا إلا هاء وهاء خذوهات الحال
ده في نص الحديث.
نعم
هاء وهاء
نعم
يعني خذوهات
خذوهات نعم
سبحان الله.
نعم
اللهم صل على سيدنا محمد.
السلام. اخونا محمد من المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا استاذ محمد.
انا بس بعد اذنك عاوز اسال على قروض الصندوق الاجتماعي.
قروض
الصندوق الاجتماعي.
الصندوق الاجتماعي.
انا بس هحكي بس كده حاجة على السريع بعد اذنك.
اتفضل
اتفضل.
لخص باختصار عشان
لا حاضر.
اتفضل.
انا كنت بشتغل في شركة ادوية صندوق مبيعات وكان دخل كويس يعني.
كويس.
طبعا حصل عند مع موضوع الازمة الاقتصادية دوت انا سبت الشركة. اشتغلت في تجارة السيارات المستعملة. وبعدين يعني كان معايا فلوس الحمد لله بس حصل لنا خسرت. عاوز افتح مشروع دلوقتي ما فيش فلوس بقى تموله خالص. فطبعا اتجهت للصندوق الاجتماعي وبعدين بيتعامل مع البنوك. انا مش عارف البنوك دي ربويه ولا مش ربويه.
طب صورة القرض ايه يا اخ محمد؟ صورة القرض لو انت عايز تقترض بيقولوا لك ايه؟
هقول لحضرتك حاجه. يعني هو بيقول لي اضمن لي 20% من قيمة القرض. يعني فرضنا ان اخد 100,000 ادفع اعمل مثلا ب 20,000 وديعة او مرتبات بقيمة 20% من القرض. القرض طبعا هاخده بفايدة وهو على سنتين اتنين تقريبا في السنتين 14% يعني 7% لكل سنة. فعاوز انا طبعا مضطر انا ما فيش دخل خالص دلوقتي.
طيب انت اللي قدامك القرض من الصندوق الاجتماعي اللي هو بيقول لك اضمن لي وديعة ب 20% من قيمة القرض والقرض يعني بفائدة مش هو كده السؤال؟
هو حضرتك هو يعني احط ما يضمن 20% من قيمة القرض سواء مرتبات او وديعة مش لازم وديعة مرتبات مثلا.
طب انت هتجيب منين؟ هتجيب منين وانت انت انت محتاج لقرض؟ هتجيب منين اصلا تحط ال 20% دول؟
هقول لحضرتك هو في ذهب مثلا يعمل 20%
عندك ذهب يعمل 20%
بس هو حضرتك ما يقومش المشروع ما يعني المشروع اللي انا بعمله والمبلغ ال 100,000 ده كمان يعني مش هتبقى كميه الطباعه قليله جدا يعني برضه يا دوب تعيشني العائد منها يعيشني وبالكاد يغطي قسط القرض ومصاريف المشروع نفسه
في حاله اقتراضه يعني.
نعم
في حاله انك اقترضت يعني
حاله ان انا اغطيك.
نعم طيب خلاص وصل لاتصالك.
انا عاوز ارتاح بس والله اعرف عشان اتجه فعلا ولا ودلوقتي مفيش دخل انا بقى لي سنه ونص قاعد ما بشتغلش.
طيب مفهوم طبعا انت مش هتلجأ للاقتراض للتنزه يعني ولا فسحه ولا اي حاجه انما اكيد في ضروره. لكن صوره القرض بقى فضيل الدكتور هيبين لك الان هو عايز يقترض عشان يعمل مشروع لان تعرض لخسائر قبل كده في الصندوق الاجتماعي بيشترط عليه يحط وديعة قيمتها 20% من القرض المفترض ان هو يقترضه وهيبقى فيه طبعا فائدة على هذا القرض. فهو بيقول انا مضطر وظروفي كذا. عندك حاجة هتحط ازاي؟ السؤال اللي انا سألته حتى هجيب منين الوديعة؟ قال في ذهب لكن لا يكفي طبعا ان انا اقوم بمشروع لو فكرت ان اقيمه. ده صورة السؤال تقريبا.
يعني ودائما نقول لا تطلب رزق الله بغضب الله إنما طلب رزق الله بمرضات الله فلا تعجل الحرام.
طب بما تنصحه دكتور يعني هل يبدأ بالقليل؟
يبدأ بالقليل نعم. أو يمكن يجد أحد يشترك معه في مشروع ممكن هذا.
يعني هناك هو معه نواة لرأس مال بسيط
من يشترك معه في مشروع
يبحث عن شريك لكن لا يلجأ لهذا
ربولة لا يلجأ القرض ربولة.
نعم وهي بالواقع يقول من خلال يعني معاملات كثيرة رأيناها ويعني حوادث وأحداث في زماننا وفي واقعنا تقول إن الاقتراض الربوي ما أتى على أهله إلا بالخراب المستعجل كمان مش الخراب
هو يعني الله عز وجل هو القائل يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق.
السؤال طبعا
كيف يبارك فيه وهو يمحق
لكن السؤال الحاضر فضيل الدكتور يعني إنه حاجات الناس زي ما قلت حضرتك في سياق الحديث إن الفقر كثر انتشر وحاجيات الناس يعني الفقراء يظهرون كل يوم. النهاردة
كان مستور الحال بعد سنة بقى أصبح من الفقراء فقراء. فكيف يعني تحل لهم الشريعة والناس عايزة الدين عايزة الخير عايزة الحلال، يعني كيف توائم الشريعة بين واقع الناس وبين حاجياتهم والحلال في قضية القرض والاقتراض في جملة واحدة يعني إن استطاع؟
القرض والاقتراض يعني مسألة حاجة الناس إلى المال أو محاربة الفقر كيف يكون في الإسلام؟
أيوة.
خطط موضوع في الإسلام وخطوات خطوة وراء خطوة هكذا. فالخطوة الأولى العمل، لأن العمل يكفي. العمل لا يكفي يبقى نفقات الأقارب المسلمين، يأخذ من الأقارب المسلمين ما يفي بحاجته. لا يكفي يأخذ من الزكاة ما يفي بحاجته. الزكاة لا تكفي يأخذ من موارد الدولة، دولة تنفق عليه من الموارد غير الزكاة. هذا أيضا لا يكفي، وهذا يكون في أيام الشدائد والمحن مثل ما حدث في العام 17 الهجري في عهد سيدنا عمر. الدولة تأخذ من الأغنياء بقدر حاجة الفقراء، وبالتالي الإسلام عالج الفقر مشكلة علاج جذري.
هذا من حيث التصور العام، لكن إن غاب الإسلام والعمل نعم، لكن إن غاب الإسلام عن واقع أو عن واقع الناس كيف نحل المشكلات الجزئية الحاضرة في واقع الناس؟ وأظن هذا سيكون الإجابة عنه له لها حديث آخر مستفيض في قضية الضرورات في حياة الناس وكيف يعالجها الإسلام. أرجو أن تكون هذه عنوان يعني عنوانا لحلقة قادمة إن سمح لنا فضيلة الدكتور علي السلوس الذي لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة إلا أن نتقدم له فضيلة الدكتور العالم الجليل علي السلوس النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. جزاك الله خيرا دكتور،
مرحبا فيك
وبارك الله في عمرك. ونشكر لمعد الحلقة أحمد الصعيدي ومخرجنا أحمد عبد الوهاب، وتحياتي لكم مصطفى الأزهري. حتى نلتقي في الأسبوع القادم، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، طيب الله كسبنا وكسبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مال مال الله يؤتيه من يشاء